أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في مقدمات الصلاة. وصل بنا المقام إلى النقطة الثانية. في الدرس السابق نخوف قرأنا النقطة الثانية، ولكن أكو فد استدراك واستظهار من خلال الصحيحة، صحيحة صفوان، التي استدل بها المصنف على أن الاستحباب يتأكد في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح، صلاة الغداة. قال: وأما الخصوصية للمغرب والغداة فلصحيحة صفوان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ولا بد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر. استدل المصنف بهذه الصحيحة على أن الاستحباب يتأكد في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح اللي عبر عنها صلاة الغداة. ولكن عندما نرجع إلى الرواية، إلى الصحيحة، نرى بأن لسان الصحيحة هو لسان الوجوب وليس لسان تأكيد الاستحباب. فقد قال عليه السلام: ولا بد، يعني لا بد في الفجر والمغرب من آذان وإقامة. فش نستفيد من هذه اللابدية؟ اللابدية لسانها يتناسب مع لسان الوجوب لا مع لسان الاستحباب. فبالنتيجة كيف استدل بها المصنف أو جعلها المصنف دليل على تأكيد الاستحباب مع أن اللسان لسان الوجوب؟ نقول: صحيح بأن لسان هذه الصحيحة هو لسان الوجوب، ولكن باعتبار أن هذه الصحيحة صحيحة طويلة وهنالك جزء قد تقدم في الصحيحة، فنستكشف من خلال الذيل أن المراد بها أو أن هذه الصحيحة تدل على الاستحباب المؤكد، لا أنها تدل على الوجوب. شنو القرينة اللي نستفاد؟ هو نفس الصحيحة المتقدمة التي استدل بها المصنف في عندما رد على من قال بوجوب الآذان والإقامة. قال صحيحة صفوان عن أبي عبد الله: والآذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. فهاي الآذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل هي مقطع من هذه الصحيحة. فإذا من خلال الصدر، صدر الرواية، اللسان لسان الوجوب، ولكن من خلال ذيل الرواية اللي هو وفي جميع الصلوات أو في جميع الصلوات أفضل، هاي تكون قرينة على أن المراد من الآذان والإقامة مستحبان وليس واجب، مستحب وليس واجب.
هذا كأنه يؤكد الوجوب، يعني الإمام هو ذكر أنه واجب
بالغداة
والمغرب، وبعدين
انطحكوا معاه
باقي الصلوات هم مستحبين.
قال في جميع الصلوات. في جميع الصلوات هنا لابدية تحمل على الاستحباب المؤكد بقرينة الأفضلية. وأنت تقول شنو؟ أقول لك بأنه قال في جميع الصلوات. فنيجي نسأل بأن المغرب والغداة من ضمن الصلوات لو لا؟ صحيح، قال في جميع، قال في جميع، والآذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل. ثم نيجي إلى هذه اللابدية. اللابدية نستفيد منها مو الوجوب لسان الوجوب، وإنما تأكيد الاستحباب، يعني يتأكد الاستحباب في صلاة المغرب وفي صلاة الغداة بقرينة شنو؟ بقرينة المقطع، مقطع الرواية اللي هو ذيل الرواية يمثل. قال وفي جميع الصلوات أو في جميع الصلوات أفضل،
الصلوات الواجبة والمستحبة ما عدا المغرب
لا، جميع الصلوات ما عدا المغرب لا، جميع الصلوات هاي شلون؟ جميع يعني تدل على العموم، جميع سواء كانت المغرب سواء كانت الغداة سواء كانت الظهر سواء كانت العصر، واضح إن شاء الله. لكن لابدية نستفاد منها، نستفيد منها عفوا، نستفيد منها تأكيد الاستحباب، هذا واضح. إذا أكفت مداخلة بخدمتكم أنا. قال ثالثا وأما الخصوصية عفوا وأما سقوط الآذان في الموردين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. إحنا في المتين قال ويسقط الآذان عزيمة للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، وللعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب. المراد من سقوط العزيمة أي أنها غير مشرعة، أي أنها غير مشرعة، فإذا جاء بها فيعتبر هذا التشريع تشريعا محرما. مر السقوط سقوط رخصة، فهو مخير بين الإتيان وعدم الإتيان، ولكن السقوط عزيمة لا بد من الإتيان، لا بد من عدم الإتيان بها، فهذا المراد من السقوط العزيمة. خب بالنتيجة متى يسقط الآذان؟ الكلام في الآذان وليس في الإقامة. متى يسقط الآذان عزيمة يعني لا يشرع للعصر؟ قال يسقط يوم عرفة. ظاهر عبارة المصنف عندما عبر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر طبعا، يعني يسقط الآذان عزيمة يوم عرفة إذا جمع مع الظهر، إذا جمعت العصر مع الظهر. وظاهر هذه العبارة بأن اليوم يدل على الزمان، بالنتيجة إذا قلنا بأن اليوم يدل على الزمان فيوم عرفة إذا كنت أنا في النجف أو كنت في كربلاء أو كنت في منطقة أخرى في بغداد، فإذا جمعت بين الظهر وبين العصر فيكون سقوط الآذان عزيمة. ليش؟ لأن ظاهر العبارة اليوم هو إشارة إلى الزمان وليس إلى المكان، واضح إن شاء الله؟ يوم عرفة عبر فإشارة إلى الزمان، مع العلم بأن الفقهاء لا يقولون بذلك، يقولون ليس المراد من اليوم يوم عرفة إشارة إلى الزمان، وإنما المراد من اليوم هو المكان. يعني أجمع الفقهاء على أنه المراد به المكان، يعني إذا كنت في المكان المخصوص وجمعت بين الظهر والعصر هنا يسقط الآذان عزيمة. قال وللعشاء ليلة المزدلفة، هسه ليلة المزدلفة إشارة إلى المكان مو إشارة إلى الزمان، وإن كانت تطلق على الزمان والمكان. ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب، خب ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل المصنف قال لصحيحة عبد الله بن سنان، الرواية عن الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان، عبد الله بن سنان. وبالنتيجة هنالك فاصل زمني بين الشيخ الطوسي وبين محمد بن علي بن محبوب، فلا بد من وجود طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب. وتقدم بأن هنالك ثلاثة طرق للشيخ الطوسي إلى علي بن محبوب، يكفينا طريق واحد. أنا حتى إذا كانت بقية الطرق ليس بصحيحة يكفينا طريق واحد، إذا كان صحيح فيمكن الأخذ بالرواية، ولذلك عبر عنها المصنف بأنها صحيحة. خلنا نجي، يمكن استفادة ما في المتن من خلال هذه الرواية يمكن الاستدلال بها على المدعى أو لا؟ قال: فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: السنة في الآذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. واضح، السنة في الآذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة. أولا إحنا لابد إيش نستفاد من هاي الصحيحة؟ لابد من بيان أمرين. الأمر الأول، لابد من استخراج الجمع من خلال هذه الصحيحة، لأنه في المتن قال الآذان يسقط عزيمة إذا جمعت العصر مع الظهر. واضح إن شاء الله؟ قال: ويسقط الآذان عزيمة للعصر إذا جمعت مع الظهر، فالظهر موجود بها آذان. جيد جدا. فمنين لازم نخرجها هذا الحكم؟ لازم نخرجها من هذه الرواية، من هذا الدليل الذي استدل به المصنف. المصنف قال بأن الحكم يختص بالجمع بحالة الجمع. أستفيد منين أنا؟ أستفيد من قرينة التعبير بثم الدالة على الاتصال. قال: ثم يصلي ثم يقوم، فهاي ثم قرينة على الاتصال، أي اتصال العصر بالظهر. هسه راح يجينا الحكم. احنا الحكم شنو عندنا؟ سقوط. جاي يقول ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير آذان، هذا محل الشاهد، بغير آذان. لكن انا قبل ان استفيد سقوط الحكم او سقوط الأذان عزيمة، لابد بالبداية ان اجي استخرج من هذه الرواية ان الرواية تتكلم عن السقوط في حالة جمع العصر بالظهر. واضح إن شاء الله؟ وهذا الأريد أثبته بالبداية. فهذا منين أثبته؟ من خلال هذه الرواية، إذا كانت هذه الرواية هي الدليل الوحيد على المدعى. فمنين أثبته؟ المصنف يقول أثبت أن السقوط يكون في حالة الجمع أستفيد من القرينة، قرينة الرواية اللي عبرت ثم، فثم تدل على الجميع، يعني يصلي الظهر ثم العصر، فهي تدل على الجمع. واضح إن شاء الله؟ لا، السنة المستحب دائما، السنة في قبال الفريضة. السنة في الآذان يوم عرفة الاستحباب، يعني شلون
صار سقوط عزيمة؟ لا، السنة هي السقوط على الاستحباب، هو السقوط
يسقط، ما مشرع يعني، في هي مو مسنون الآذان، ولكن في هذا اليوم في يوم عرفة إذا جمعت العصر مع الظهر سقط هذا المسنون، فلا أي فلا تكون مشرعة، فسقوط للتشريع اللي هو سابقا احنا عندنا تشريع بانه يستحب الاذان والاقامه من الادله التي تقدمت كما في صحيحه صفوان، مو صحيح شيخ محمد؟ فهنا يريد يقول ترى هذا المورد ساقط، يعني ما مشرع. زين، الان خوب تعال، انا الروايه قالت السنه في الاذان يوم عرفه، واليوم كما تقدم قبل قليل إشارة إلى الزمان وليس فيه إشارة إلى المكان، فمن أين أستفيد من خلال هذا النص أنه الإشارة إلى المكان وليس إلى الزمان؟ منين استفاديت؟ نقول للمصنف ولا الرواية عبرت شيخ علي عبرت يوم، ويوم ظاهره منصرف علما، ظاهره أنه منصرف إلى الزمان. فتعال ارفع يدك عن هذا الظاهر، لا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر، وإلا إذا بقينا نحن وهذا الظهور فمعنى ذلك أنه في يوم عرفة من حيث الزمان لا من حيث المكان أن الأذان يسقط عزيمة للعصر إذا جمعت مع الظهر، حتى في كربلاء المقدسة، حتى في النجف الأشرف، حتى في بغداد. فلا بد شنو؟ لا بد من قرينة نرفع من خلالها اليد عن هذا الظهور. المصنف قال إيه القرينة موجودة، وهذه القرينة يمكن من خلالها أن أرفع اليد عن الظهور وأقول بأن المراد بيوم عرفة هو المكان المخصوص للزمان. يا بمنين استفاديت هذا شيخنا؟ قال من خلال تعبير الإمام، حيث أنه عبر بضمير الغائب دون المخاطب، قال أن يؤذن ويقيم، ما قال أن تؤذن وتقيم للظهر ثم تصلي ثم يصلي ثم تصلي ثم تقوم فتقيم للعصر بغير آذان. فهذا الضمير وهو ضمير الغائب يدل على اليمن، يدل على أن المراد من عرفة هو المكان المخصوص لليوم، وإلا لو كان المراد به الزمان لش عبر الإمام، عبر أن تؤذن وتقيم للظهر، قال لا أن يقيم، يقيم منه يعني يقيم اللي موجود في ذلك المكان، وإلا لو كان المراد من الزمان لعبر الإمام عليه السلام أن تقيم وتؤذن. وبما أنه استعمل الضمير الغائب دون المخاطب فيمكن من خلال هذا الضمير استفادة أن المراد من عرفة ليس اليوم الزماني بل المراد به المكان. واضح سمعت الشيخ؟ جيد جدا. قال وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة، ما قال يوم مزدلفة، والحكم يختص بحالة الجمع. منين هذا استفاديته؟ قال بقرينة التعبير بثم أو بثم الدال على الاتصال، القرينة الأولى، كما أنه يختص بالموجود في عرفة. ليش نقول لشيخنا الإمام عبر يوم عرفة والظاهر أنها تدل على الزمان لا على المكان؟ قال يختص بالموجود في عرفة للتعبير بضمير الغائب دون المخاطب، مضافا إلى إمكان استفادة ذلك من الذيل وهو بمزدلفة. واضح إن شاء الله؟ بمزدلفة إشارة إلى المكان.
ثم نحن نقولون دل على الترتيب،
هي الترتيب
ما دل على السرعة، هو أكيد اللي يصلي الظهر أكيد بعدين يصلي وراها العصر، شلون دلت على الجمع؟
شو هو الجمع؟ شلون هو هذا؟ يصلي الظهر يصلي العصر؟
لا يصلي الظهر
لا مثل
يصلي العصر بوقتها.
لا ثم قالوا بأنها تفيد الترتيب والتراخي المباشر.
التراخي ما يدري
على الموضوع هسه، التراخي عوفك عن التراخي، بس ثم هسه مثل واحد شي يقول للشيخ علي، يقول اجلب الماء ثم الغداء، عرفا خلنا نتكلم قضية عرفية،
هذا في مقام التخاطب قدر متيقن عن قصة الكفاية
اي
كمقدار متيقن
اي بالنتيجة. فأقول له مثل الشيخ محمد، أقول له صلي الظهر ثم العصر عرفا، ايش تستفيد من يومها؟ يعني بأنه ها صلي الظهر وبعد ساعتين ثلاثة صلي العصر، عرفا ما يستفاد منها كذا. واضح إن شاء الله؟ فحل الله يطلع إشكال. قال أربعة، خلنا نرجع للمتن. ويسقطان معا عن من دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم، وعن من دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، وعن من سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة. فإذا إيش قد عندنا؟ عندنا ثلاثة أحكام. أولا يسقطان معا عن من دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم، هاي واحد، فجماعة قد أذن لها وأقيم، هاي واحد. وعن من دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، واضح إن شاء الله، يعني ما صلوا وياهم، إجا لقى فد خمسة ستة بعدهم ما متفرقين، فيكتفي بالأذان مالتهم والإقامة. وعاد تقول لي شنو الدليل هم أذين وقائمين؟ راح يجي الدليل. وعما سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة، أنا سمعت شيخ علي أو شيخ محمد قد أذن وأقام للصلاة، خوب أكتفي بآذانه، واضح إن شاء الله. قال وأما سقوطهما عن الداخل في الجماعة، ما هو الدليل على ذلك؟ أول قال للسيرة القطعية، يا سيرة هاي هو مو السيرة العقلائية، سيرة المتشرعة، فسيرة المتشرعة إذا قامت على فعل نقول هذا الفعل جائز، وسيرتهم قامت على ترك الآذان والإقامة إذا دخل في الجماعة، واضح إن شاء الله. جيد جدا. فإذا الدليل الأول على سقوطهما عن الداخل في جماعة، سابقا كنا نتحدث عن سقوط الأذان، الآن لا نتحدث عن سقوط الأذان والإقامة. الداخل في الجماعة، الدليل الأول هو السيرة، سيرة المتشرعة وصحيحة أبي بصير، واضح؟ بلي موثقة. أنا عندي، لأن هاي الطبعة مالتكم أنتم طبعتكم جديدة.
طبعا شيخ قال موثقة، النقطة المرة راح يقول صحيحة.
هسه يكون واحد يراجع، أنا واقعا ما راجعت سنة هذه الرواية. وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ واضح. قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم، فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية. احنا اولا مدعانا وين؟ مدعانا على سقوطهما في الداخل في الجماعة، مو على من دخل ولم يتفرق الصف. المصنف استدل بهذه الصحيحة والموثقة، قال الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم. احنا مو هذا مدعانا، مدعانا الداخل في الجماعة. فمنين تستفيد هذا الحكم؟ شلون استدليت أيها المصنف؟ قال استفادة هذا الحكم أو هذا المقام بالأولوية، بمقام الأولوية. هو جاي يقول الذي لم يصلي معهم وقد دخل ووجد أن الجماعة لم تتفرق بعد فلا يؤذن ولا يقيم، فإذا كان قد دخل بالجماعة فمن باب أولى أنه لا يؤذن ولا يقيم، واضح إن شاء الله. شيخ علي واضح جيد. والتخصيص بما إذا أذنت وأقامت، لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسك في غيره بالإطلاقات. هنا السؤال اللي قبل قليل طرحناه، قد يسأل سائل يقول من أين نعلم أن الجماعة أذنت وأقامت حتى بالنتيجة يسقط عني الأذان والإقامة؟ هاي منين درايته؟ منين درايت أنا؟ نجي نقول بأنه القدر المتيقن، قدر المتيقن أن السقوط شامل للجماعة التي أذنت وأقامت. جيد. إذا حصل لدي شك، إذا حصل لدي شك بأن هذه الجماعة هل أذنت وأقامت أم لا، لأن قلنا القدر المتيقن سقوط الآذان والإقامة على الداخل في الجماعة فيما لو أذنت الجماعة وأقامت، زين منين أستفيد أنا بأنه في حالة الشك أيضا يسقط الآذان والإقامة؟ قال لا، في حالة الشك أتمسك بإطلاقات استحباب الآذان والإقامة. واضح إن شاء الله؟ فبالنتيجة، بالنتيجة خب أأذن وأقيم في حالة الشك. تقول لي منين جبت هاي أؤذن وأقيم؟ أقول لك أرجع للإطلاقات، إطلاقات استحباب الجماعة. إحنا مو عندنا روايات في الدرس السابق دلت على استحباب الأذان والإقامة في الصلاة، فأنا عندي قدر متيقن بأن الأذان والإقامة يسقطان في حالة أن الجماعة قد أذنت وأقامت. الآن عندي شك، منين أنا أعرفها؟ يمكن ما مأذني، يمكن ما جايبين المستحب، شو مدريني أنا؟ فحصل لدي شك. هسه واحد يقول خوب أسألهم، خوب إذا سألتهم بعد ماكو مشكلة، بس حصل لدي شك في هذه الحالة. فإذا حصل لدي شك أقول ها جماعة، فإذا يسقط الآذان والإقامة. نقول لا، نرجع علما إلى إطلاقات استحباب الآذان والإقامة فأتي بالآذان والإقامة. شنان بين
أنا على أساس فهمتها إنه والتخصيص ما إذا أذنت وأقامت، يعني هذا المورد نختصر به إذا أذنوا وأقاموا، أما إذا بس أذنوا وبس أقاموا نرجع لإطلاقات.
لا، إذا حصل لديه شك بأن الجماعة التي أقيمت هل أذنت وأقامت أم لا، فنتمسك بالإطلاق، إطلاق الاستحباب. وأما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة، إيش كاتب يمكم؟ فلصحيحة؟
فلصحيحة
تايكون تراجع. فلصحيحة أبي بصير السابقة، واضح بعد. قال إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم. واضح شيخكم؟ جيد جدا. قال وأما سقوطهما عمن سمعهما من الغير. أنا سمعت شيخ علي أو شيخ محمد قد أذن وأقام، ففي هذه الحالة يسقط الآذان والإقامة، فما هو الدليل على ذلك؟ قال فلموثقة عمرو بن خالد، عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام. هذا عمرو بن خالد الواسطي الزيدي، شيخ النجاشي وشيخ الطوسي لم يوثقاه ولم يضعفه. واضح إن شاء الله؟ لا وثقه ولا ضعفه. وكذلك الرواية موثقة لوقوع الحسين بن علوان الكلبي، فإنه عامي أيضا ورد في سند الرواية. بالنتيجة كيف يمكن الاستدلال بهذه الموثقة مع أن عمرو بن خالد لم يوثق لا من النجاشي ولا من الشيخ الطوسي؟ المصنف عنده طريقة لتوثيق هذه الرواية، لكن قبل أن نجي ونتعرف على الطريقة أو نرى الطريقة التي ذهب إليها المصنف وهي لعله قضية مبنائية. نجي إلى متن الرواية، دلالة الرواية على المدعى. قال: كنا معه، أي مع الإمام الباقر عليه السلام، فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا فصلينا معه بغير آذان وإقامة. قال: ويجزيكم آذان جاركم. واضح، ويجزيكم آذان جاركم. خب، من حيث الدلالة، الدلالة تامة لا مشكلة فيها. تبقى عندنا فقط المشكلة، وين المشكلة؟ سندية. مشكلة سندية، كيف يمكن أن نتغلب على عمرو بن خالد الذي لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ الطوسي؟ المصنف يقول: عمرو بن خالد قد وثقه ابن فضال. منين هاي شيخنا قد وثقه ابن فضال؟ قال: هذا بحسب نقل الكشي. أن ابن فضال كما نقل الكشي وثق عمرو بن خالد، وبالنتيجة نجي إلى المبنى اللي البعض يذهب إلى، بأنه الثقة إذا وثق أحدا فيؤخذ به باعتبار أنه ثقة، ولا إشكال ولا ريب في وثاقة ابن فضال. هم بني فضال كلهم ثقات بغض النظر على منهم من يومهم، النتيجة كلهم ثقات، وإن كانوا شنو؟ ليسوا بإمامية. فبالنتيجة هاي تختلف حسب المبنى. هسه احنا نرجع الى بني فضال على اي اساس؟ باعتبار حجية خبر الثقة، وابن فضال ثقة وقد وثق عمرو بن خالد، فنأخذ برواية عمرو بن خالد او لا؟ الرجوع اليه من باب اهل الخبرة، اذا كان من اهل الخبرة فيمكن الرجوع اليه من باب اهل الخبرة، لكن هذا الشيء يحتاج أن ننقح بأنه أهل الخبرة كلامهم حجة ويؤخذ به أو لا. فالقضية بالنتيجة مبنائية.
واضح شيخ، بس أكو مسألة ما فهمتها، شلون الشيخ الكشي يقول ابن فضال وثق؟ يعني شنو عنده كتبة لو معاه هو
وعثر عليها؟ لعل الشيخ الطوسي والنجاشي لم يعثر، ولكن وجد أو لا بأن الشيخ الطوسي والنجاشي ما يأخذون بهذه الطريقة، وهي بأن الشخص إذا وثقه الثقة فيكون ثقة، ما يأخذون به، أو لا بأنهم ما عثروا على هذا التوثيق. مو فد عندنا بعض الموارد بأنه الكشي يوثق بعض الرجال، لكن لا تجد له توثيق عند الشيخ الطوسي والنجاشي.
ظاهرا ما اعتمدوا على كلام
الكشي
المتقدم عليهم.
اي الظاهر، والله العالم، انا ما تابعت المسألة جدا. وعمر بن خالد قد وثقه بن فضال حسب نقل الكشي، وصدرها اي الرواية: وان دل على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما، إلا أن ذيلها قد يفهم منه أن آذان الجار يجزي عن آذانكم إذا سمعتموه. ليش؟ لأن المقطع الأول من الرواية الإمام يتكلم عن الإقامة، ما يتكلم عن الآذان، لكن ذيل الرواية عندما قال الإمام: ويجزيكم آذان جاركم، فيكون الآذان مجزي.
واضح قصده، بس ايش ليش عود يعني عبر قد يفهم منه؟ كان واضح مو قد يفهم، هو يفهم
ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي، بس لعله التعبير المصنف اذان جاركم، او بانه اذا سمع، وعندنا شرط بأنه يسمع جميع أجزاء الآذان، أما إذا سمع البعض فلا يكون مجزيا. النتيجة هاي يعني هسه تعبير الشيخ قد يفهم منه أن هذا جار يزكون. ليش تعبيره هيك؟ واحد كون يراجع. وأما كيفية الأذان والإقامة بما تقدم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. أجل يظهر من بعض الروايات اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الأذان مرتين ونحو ذلك، وهي إن لم تقبل التوجيه لا بد من طرحها لما ذكر. وأما التغيير بتبديل ونحوه الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبي صلى الله عليه وآله باعترافهم فلا يعتد به. هنالك روايات كثيرة دلت من مصادر القوم على أن عمر هو الذي أوجد بعض المقاطع في الأذان، وهو الذي رفع حي على خير العمل. واضح إن شاء الله. وأما الشهادة الثالثة هاي بها كلام يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.